في بداية حلقتنا هذه نرحب بفضيلة الشيخ كما نشكر السادة المستمعين الذين يراسلون هذا البرنامج. هذه الرسالة يا فضيلة الشيخ عن الحج، مرسلها ساعي مرزوق الباطي أو الباطني أعتقد من الحفر، يقول: في العام الماضي أديت فريضة الحج، ولكني بعد أن أحرمت من الميقات بتنا قبل دخول مكة المكرمة وجامعت زوجتي، فما الذي يترتب علي بالتفصيل، علما أني قد ذبحت شاة العام الماضي، وحيث أني قد نويت الحج هذا العام، أرجو أن أكون على بينة من أمري وفقكم الله.
الحمد لله، لا أدري عن هذا الرجل حين أحرم من الميقات هل هو أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، هل تستطيعون أن تتبينوا من سؤاله؟
هو أبدا هذا السؤال، يقول حجه طبعا لو كان قال متمتعا أو
على كل حال. إذا كان هذا
وفي سؤال آخر سيأتي إن شاء الله في مفصلا أيضا شخص آخر معنا
كلامنا مع هذا الرجل.
نعم تفضل.
إذا كان هذا الرجل محرما بالحج فإنه يكون قد أفسد حجه وعليه بدنة يذبحها هناك ويوزعها على الفقراء، وعليه أيضا أن يقضي ذلك الحج الفاسد في هذه السنة هو وزوجته، إلا إذا كانت زوجته مكرهة أو كانت جاهلة لا تعلم فليس عليها شيء.
نعم. هذه رسالة من طرابلس لبنان، تتحدث صاحبتها عن الحجاب وأشياء أخرى. المرسلة ندى خالد قبوط تقول: أنا فتاة مسلمة والحمد لله محافظة بقدر استطاعتي على تعاليم ديني، ولكنني أذهب في بعض الأحيان إلى منزل خالي الذي هو أخ لوالدتي، وأنا متحجبة، ولكن خالي يكره الحجاب كثيرا ويقول لي بأنك فتاة متأخرة. سؤالي هذا: هل آثم إن خلعت الحجاب عن رأسي أمام خالي علما بأنه ليس بأجنبي عني، أم أبقى متحجبة ولكن لا أريد أن أخلع حجابي أمامه لأنه يستهزئ من الحجاب ومن الشريعة؟ أفيدوني جزاكم الله خير.
الحمد لله، الخال من المحارم ولا يجب التحجب عنه، ولا بأس بكشف ما يبدو غالبا للمحارم سواء كان خالا أو عما أو كان أخا أو ابنا أو أبا، كل ما يظهر غالبا في الوجه والرأس واليد والذراع والساق والقدم فإنه لا بأس بكشفه للمحارم، والذي ينبغي أن تكشفه لخالها ليتبين له أن هذا هو الشرع، حتى لا يظن أن الشرع فيه من الشدة ما يوجب التضييق على المسلمين. وأما قوله إن هذا تأخر وما أشبه ذلك، فإن هذه اللهجة يلهج بها كثير من أعداء الإسلام، يقولون إن الإسلام تأخر وأنه يخنق أصحابه وأنه قيود وأغلال وما أشبه ذلك مما يثيره أعداء الإسلام في الإسلام لينفروا منه، وليس هذا بقريب، فإن الله تعالى يقول في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فمن حكى الله عنهم يقولون إنهم لضالون، والمتأخرون يقولون إنهم رجعيون، اختلف اللفظ واتفق المعنى، فما قيل في الأول قيل في الثاني، ولا غرابة، لا غرابة من أن يقول أعداء الإسلام إن الإسلام تأخر وإنه قيود وإنه أغلال وما أشبه ذلك، وهذا لأنهم يضيقون به ذرعا ولم يشرح الله لهم صدورهم للإسلام، ومن لم يشرح الله صدره للإسلام فهو كمن قال الله تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن لم يريد الله هدايته فإنه لا يعرف نور الإسلام ولا هدايته، ولا يعرف ما في أوامره من الخير والمصالح العاجلة والآجلة، ولا ما في نواهيه من الشر الحاضر والآجل، فيظن أن الخير هو التحرر، بل بعبارة أصح أن الخير هو البعد عن الإسلام، وفي الحقيقة أن الخير هو التحرر من قيد النفس والدخول في حضيرة الإسلام.
هي يفهم من سؤالها أنها إنما تتحجب عن خالها لأنها تراه ينهاها عن ذلك، فهي تريد أن تثبت له أو أن ترد عليه.
لا ينبغي هذا،
لا ينبغي،
لأن نهيه عن الحجاب موافق للشرع، نهيه إياها عن الحجاب، عن الحجاب عنه هو، هذا موافق للشرع، لأنه لا ليس من حتى المرأة أن تحتجب عن محارمها، لأن ذلك مما يبيحه الشرع. وكوننا ننسب إلى الإسلام ما ليس منه هذا خطأ.
سؤالها الثاني تقول: هل النذر في المنام يثبت أم لا؟
النذر في المنام لا يثبت، وجميع الأقوال في المنام لا تثبت.
سؤالها الثالث تقول: سمعت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في قبره الشريف عمل الناس في هذا العصر، هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ وهل إذا قال المسلم في أثناء صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يسمعه الرسول عليه السلام ويجيبه، هل ذلك صحيح؟ أفيدوني عن سؤال هذا، أتابكم الله والسلام عليكم.
أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أمته فإنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه أينما كنا إذا سلمنا عليه في أي مكان من الأرض. وأما أعمال أمته صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل هذا صحيح أم لا.
الرسالة التي بين أيدينا الآن هي من المرسل النادم تاميم نون من الرياض، يقول: أصحاب الفضيلة العلماء، تحية إجلال وتحية الإسلام، السلام عليكم. وبعد، لقد وقعت في جريمة نكراء وداهية دهياء في حج العام الماضي، حيث سول لي الشيطان ووقعت على زوجتي وجامعتها جماعا في منى، ولكن هذا وقع في الليل، وقال بعض طلبة العلم أن حجك قد فسد، فصرعوني بهذا القول وركبت سيارتي وهربت إلى بلدي وتركت زوجتي مع أخيها، وأنا لم أهرب إلا خوفا من الله، حيث أني أبقى في مشاعره المقدسة وأنا قد عصيته وليس لي حج، أرجو الإفادة والمخرج من والمخرج، الله يخرجكم من الظلمات إلى النور.
الجواب يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن جماعه إياها في منى إن كان بعد التحلل، مثل أن يكون بعد يوم العيد، بعد أن ضمى وحلق أو قصر وطاف وسعى، فهذا لا شيء عليه إطلاقا، لأنه قد تحلل من الحج. أما إذا كان بعد الرمي والحلق وقبل الطواف، يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فإن الحج لا يفسد، ولكن يفسد الإحرام، فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ليحرم من جديد ليطوف طواف الإفاضة محرما. وعليه مع ذلك شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء. أما إذا كان الوقت في منى قبل الذهاب إلى عرفة، فمعناه أنه جامع قبل التحلل الأول والثاني أيضا، وهذا يفسد حجه. وعلى ما قاله أهل العلم يجب عليه المضي فيه، ويجب عليه بدنه يذبحها ويفرقها على الفقراء، ويجب عليه القضاء من العام القادم. ولكن هذا الرجل في الحقيقة لا ندري أي الأحوال كان عليه، فلا نستطيع أن نحكم على فعله وذهابه إلى بلده.
لكن لو ذهب إلى بلده وهو قبل أن يخرج مثلا إلى عرفة، لأنه مثلا جامع في اليوم الثامن وهو محرم، ما حكم ذهابه إلى بلده؟
هذا ذهابه لا يجوز، ويجب عليه الرجوع لو فرض أنه سأل في ذلك الوقت قبل أن ينتهي الحج، وجب عليه الرجوع ليكمل الحج الفاسد ثم يقضيه العام التالي. أما وقد فات الأوان الآن فإنه يجب عليه على ما تقتضيه قواعد المذهب، يجب عليه أن يمضي في الحج هذا العام تكميلا للحج الفاسد الأول، لأنه لا زال على إحرامه، لا زال على إحرامه لم يتحلل منه، أو يتحلل بعمرة حيث فاته الحج فوات الوقوف، ثم يقضي الحج هذا العام، يقضي الحج الفاسد الذي تحلل منه بعمرة بالفوات.
يقضي مثلا يتحلل بعمرة يذهب إلى مكة هو بإحرامه من بلده، يحرم من بلده ويذهب
وهو على إحرامه الآن، لا زال على إحرامه،
لا زال على إحرامه. طيب هل يلزمه مثلا شيء عن لبس المخيط أو
الحلقة؟ لا يلزمه لأنه جاهل.
جاهل،
لا يلزمه لأنه جاهل.
أحسنت. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أنا من خارج لست من المملكة، تقول ورمزت لأسمها بألف ميم ميم ميم، تقول في رسالتها أني منذ سنوات أكرمني الله عز وجل، قبل هذا تقول أني أنا أدرس في جامعة وفي كلية الطب وهي كلية شاقة وتحتاج الدراسة إلى 7 سنوات، تقول بعد أن استعرضت عليكم ظروفي الدراسية أني منذ سنوات أكرمني الله عز وجل وهداني إلى ارتداء الحجاب، فأنا أقوم بارتداء بالطو أراعي فيه حسب ما أستطيع شروط الزي الإسلامي، وأضع غطاء على رأسي ولكن لا يستر وجهي، ومشكلتي هي عدم استطاعتي ستر وجهي، فوالدي يرفضان تماما هذه الفكرة، حيث أن عدد الفتيات التي أكرمهن الله بتغطية وجوههن في بلدنا قليل جدا، وهي فئة ينظر إليها بعين الاستغراب والاحتقار إلى آخره، وكنت قد وضعت في قلبي أني إن شاء الله تعالى أغطي وجهي عندما يوفقني المولى للزواج من أخ ملتزم، ولكن أخشى أن توافقني المنية قبل ذلك، تقول فإني أرجو الإفادة في ذلك. ورسالتها طويلة وهذا ملخصها.
الحمد لله، يجب على المرأة أن تبادر بالتزام أحكام الإسلام جميعها حسب استطاعتها، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الآداب الإسلامية التي جاء بها الشرع هو تغطية المرأة وجهها ويديها لما في إبدائهما من الفتنة من المرأة وفي المرأة أيضا. وليس هذا محل سرد النصوص الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين أو الكفين، ولكني أقول لهذه المرأة التي وفقها الله تعالى وهداها وأسأل الله لي ولها الثبات والاستقامة، أقول لها إن الواجب أن تبادر بالتزام أحكام الإسلام غير مبالية بأي شيء يطرأ عليها من أجل ذلك، ما لم يكن عليها في ذلك ضرر بحيث لا تستطيع أن تنفذ الحكم الشرعي وتكون داخلة ضمن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فحينئذ يسقط عنها ما تعجز عنه من الواجبات. وأما كونها تنتظر حتى توفق بزوج ملتزم فإن هذا لا يجوز، لأنها لا تدري هل يمكنها ذلك أو تموت قبل أن توفق بهذا الزوج الذي تترقبه. فالواجب عليها المبادرة إلى فعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى من تغطية الوجه واليدين عن الرجال الأجانب.
هي المشكلة التي لديها عدم تطبيق الحجاب في البلدة وتتضايق من والديها، تقول أخشى أنهم يزعلون علي.
رضا الوالدين في معصية الله تعالى لا يطلب،
لا،
وإنما رضا الله تعالى فوق كل رضا.
لا،
فإذا كانت البلدة ليسوا يحتجبون أو ليس نساؤه يحتجبن، فهذا ليس بعذر شرعي عند الله عز وجل أن تبقى هذه المرأة تابعة لنساء البلد.
لا. هذا الأخ محمد مفرح السواحلي من تهامة عسير يقول، يسأل عن حكم الاطباع في طواف الوداع، ويقول سبق أن حجيت من مدة 5 سنوات وبدل
في طواف الوداع أو القدوم،
لا في طواف الوداع، ويقول سبق أن حجيت، لأنه يقول ما حكم الاطباع في طواف الوداع، وسبق أن حجيت من مدة 5 سنوات وبدلا أن أعمل السنة في الاطباع عكست الأمر فجعلت طرفي ردائي تحت أبطي الأيسر وغطيت منكبي الأيمن، فهل علي شيء في هذين السؤالين؟
الحمد لله، الاطباع إنما يكون في طواف القدوم.
نعم.
وهو الطواف أول ما يصل الإنسان إلى مكة، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم في حق القارن والمفرد.
نعم.
وليس في طواف الوداع اطباع، لأن الإنسان في طواف الوداع قد لبس ثيابه المعتادة، لا محل للاطباع هنا.
نعم.
وعلى كل حال، فكون هذا الرجل أيضا يعكس الاطباع فيدي الكتف الأيسر بدلا عن الكتف الأيمن،
لا،
هذا أمر هو معذور فيه، والله تعالى يثيبه على نيته، ولكن الفعل لم يحصله فلا ثواب له على الفعل نفسه، إنما له ثواب على النية التي أراد منها أن يوافق الصواب في فعله ولم يوفق له.
لا.
هنا
لديه سؤال آخر يقول، ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟
المشهور عند أهل العلم أن تقليم الأظافر في حال الإحرام لا يجوز، قياسا على تحريم الترفه بحلق شعر الرأس، وعلى هذا على هذا القول وهو قول جمهور أهل العلم يجب عليه أن يبتعد عن تقليم أظافر اليدين وأظافر الرجلين.
نعم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على